بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين وإياكم.
وإياكم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. وقد قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكل من خالف شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مقلدا في ذلك لمن يظن أنه ولي لله فإنه بنى أمره على أنه ولي الله، وأن ولي الله لا يخالف في شيء، ولو كان هذا الرجل من أكبر أولياء الله كأكابر الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان لم يقبل منه ما خالف الكتاب والسنة، فكيف إذا لم يكن كذلك؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الجزء الذي سمعنا قراءته من أخينا أبي عبد الرحمن الأخ مزمل جزاه الله خيرًا، لو وقف عنده كل عاقل مسلم وتأمله وفقه ما فيه فضلا عن طالب العلم لأفاده فوائد عظيمة، وأنار الله سبحانه وتعالى قلبه إنارة عظيمة. وذلك أن في هذا الأثر الذي سمعناه: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق، يعني هذا النبي أيضا يأخذ الميثاق على أمته، لئن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. وهو ما تقدم في الآية السابقة التي تلوناها البارحة التي ذكرها شيخ الإسلام وفسرها بهذا الأثر: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فهذه الآية وتفسيرها الذي سمعنا في هذا الأثر أعظم رد على الذين يتخللون في هذا العصر يا معشر الأحبة بألسنتهم تخلل الباقرة بألسنتها أو بلسانها، ويرون أن اليهود وأن النصارى بل وأدخلوا حتى البوذيين عياذا بالله من ذلك أنه يسعهم البقاء على دينهم، إن كانت اليهودية المحرفة أو النصرانية أيضا المحرفة أو البوذية الوثنية يرون أن هؤلاء يسعهم جميعاً البقاء على دينهم، ولا يجب عليهم اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته وما جاء به، بل من بقي على اليهودية عندهم فهو على دين صحيح، ومن بقي على النصرانية عندهم فهو على دين صحيح، ومن بقي على بوذيته فهو على دين صحيح. وإذا كان كذلك فما المانع أن يحتج عليهم أيضا غير البوذيين فيقولون لهم يسعنا ما وسع هؤلاء فأبقونا على ما نحن عليه من دياناتنا الباطلة التي هم عليها، نسأل الله العافية والسلامة. وهؤلاء يا معاشر الأحبة هم أهل الشر في هذا الزمان، والشر في تركهم لكتاب الله ومصادمتهم له ومصادمتهم لما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم دعاة مساواة الأديان، ودعاة أخوة الأديان، ودعاة حرية الأديان. وهؤلاء للأسف منهم من ينتسب للإسلام ويزعم أنه مسلم، ينتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويزعم أنه مسلم، وهو يرى أنه يسع هؤلاء الذين لهم ديانات محرفة. وهذه الديانات لو كانت غير محرفة وسليمة لقلنا إنها منسوخة لو كانت ما فيها تحريف، فكيف وقد دخلها التحريف وبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بعدها فهي منسوخة. وأعجب من ذلك أن يجعلوا البوذية التي هي وثنية وثنية كما تعبد قريش الأصنام اللات والعزى ومنات، وهكذا بقية المعبودات، هكذا بوذا، هذه ديانة وثنية، ومع ذلك جعلوها أديانا صحيحة. وهم وإن لم يصرحوا بأنها أديان صحيحة، وقد يكون صرحوا ولكن ما سمعنا، لكن الذين سمعنا هم وإن لم يصرحوا فإن دعواهم هذه إلى أنه يسع أهلها البقاء عليها على هذه الديانات والتعبد بها، أعني اليهودية والنصرانية فقط، أما البوذية فوثنية، ومع ذلك أقروها. هؤلاء في الحقيقة على ضلال عظيم، هؤلاء المنتسبين للإسلام. أما الكفار فلا، ليس بعد الكفر ذنب كما يقال، ولا يستغرب منهم، لأنهم يودون لو تركنا ديننا فرجعنا بعد ذلك كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لنا الحق، نسأل الله العافية والسلامة. ونحن نرى الآن أنه إذا كان الأنبياء عليهم السلام أخذ الله عليهم الميثاق أنه لو بعث نبينا صلى الله عليه وسلم ومنهم واحد حي وجب عليه اتباعه، فكيف بمن هو دون الأنبياء من رؤساء الصوفية الضلال؟ هذا هو الشاهد من هذه الآية، فكيف بمن هو دونهم من رؤساء الصوفية الضلال الذين يزعم لهم ظلما وزورا الولاية، فيطاعون فيما يقولون ويصدقون فيما يخبرون ويتبعون فيما يفعلون ولو كان مخالفا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا من يزعم له أنه على دين موسى أو عيسى عليهما الصلاة والسلام في هذا الزمان، يزعم لهم أن دينهم صحيح وأنه يسعهم البقاء عليه على اليهودية والنصرانية هذه المحرفة التي قد ثبت تحريفها، ومع ذلك هي قد نسخت ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا وجد في هذه الأمة من يزعم لهم أنهم على دين صحيح لليهود والنصارى. في الحقيقة هؤلاء كذبة، وهؤلاء مفترون، وهؤلاء ضالون، فإن دين الإسلام قد نسخ جميع الرسالات التي تقدمته. ولذلك عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حينما ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا وإمامكم منكم، أو وأمكم منكم، يعني رجلا منكم، إمامكم منكم المهدي في آخر الزمان، فيأتي ليتقدم فيبقيه فيصلي خلفه، تكرمة الله لهذه الأمة. فإذا كان هذا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في آخر الزمان يقتدي بمن هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالمهدي الرجل الصالح في آخر الزمان الذي يملأ الأرض بالعدل والقسط والخير والهدى كما ملئت ظلما وجورا، فيكون خلفه صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ تكرمة من الله، إكرام من الله لهذه الأمة. وذلك لأن دينها خاتم الأديان، ونبيها صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، كما قال الله سبحانه وتعالى عنه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فبه ختم النبيون، فلا نبي بعده، وبعده سيبعث، يعني يخرج دجالون 30، كل منهم يزعم أنه نبي، وهو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، فلا نبي بعده. فهؤلاء المدعون للنبوة كذابون، دجالون كما قال عليه الصلاة والسلام. والشاهد أنه إذا كان عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يكون في آخر الزمان نزولا ويحكم برسالة نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاءت بذلك الأحاديث، ومن أراد أن ينظرها فليقرأ التصريح بما تواتر في نزول المسيح ويرى ذلك كله. فإذا كان هذا عيسى وهو أحد أولي العزم صلوات الله وسلامه عليه يحكم بشريعة رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا يسعه الخروج عنها، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهؤلاء قد أتوا مخالفة صريحة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فدل ذلك على أن دين هؤلاء الذي بعث الله به موسى، الدين الصحيح وهو اليهودية الصحيحة، إذا قلنا إن اليهودية بهذا الاسم دين، وهكذا ما جاء به عيسى فالنصرانية، إذا قلنا كذلك بصحة إطلاق الاسم عليها، نقول هذه على صحتها وعدم دخول التحريف فيها منسوخة بدين الإسلام الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعز: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم قال سبحانه: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، يعني في زمانه، وآمنوا به كلوك عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وهذا النبي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. فإبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ليس بيهودي ولا هو بنصراني كما تقول النصارى وكما تقول اليهود، ولكنه كان حنيفا مسلما، حنيفا يعني مائلا عن الشرك، فإن الحنف في اللغة هو الميل، مائل عن الشرك إلى الإسلام، وما كان من المشركين، فإن هؤلاء أهل شرك، وهو عليه الصلاة والسلام أبو الحنفاء. ثم بيّن سبحانه وتعالى في هذه الآية من هم أولى الناس به: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، يعني على الحنيفية في زمانه، وهكذا من جاء بعده في أنبياء بني إسرائيل على ما هو عليه عليه الصلاة والسلام من أمم بني إسرائيل أيضا. ثم هذا النبي والذين آمنوا معه، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم أولى الناس به عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه رد على هؤلاء الضلال، وهذا هو وجه الاستدلال بهذه الآيات وبهذا الأثر. فإذا كان الأنبياء لا يسعهم، لو كان أحدهم حيا وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأدركه لا يسعه أن يخالف أمره وهو نبي، فكيف بمن دونه ممن يزعم له الولاية من زنادقة الصوفية وظلالهم. أما الصالحين نحن لا نتكلم عنهم هنا، لكن نتكلم على زنادقة الصوفية وظلال الصوفية، هم الذين يزعمون أنهم يسعهم الخروج عن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر عليه الصلاة والسلام الخروج عن شريعة موسى. وفي الحقيقة الخضر نبي في أصح القولين، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الزهر النظر في أخبار الخضر، فإنه نبي وليس كما يزعم هؤلاء الكذابون ويستميتون في أنه ولي. لماذا؟ ليتشبثوا به في باطلهم. والدليل على ذلك قوله عليه السلام لموسى بعدما قص عليه أحوال ما صار معه في خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار، قال له: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فدل ذلك على أنه يوحى إليه وأنه نبي، كما رجح ذلك المحققون من علماء الإسلام من أهل التفسير والفقه والحديث. وهؤلاء هم العمدة وعليهم المعول في هذا. والشاهد أنه لا يجوز لأحد أن يترك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو زعم له ما زعم. فإذا كان هؤلاء الأنبياء فمن دونهم من باب أولى من الأولياء الصادقين الصالحين، لا تجوز متابعتهم إذا أخطأوا. فكيف بمن يقال أو يدعى له الولاية وهو ضال زنديق؟ هذا من باب أولى وأولى، بل هو من أولياء الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. فأولياء الله وأفضل الأولياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء أجمعين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا أنهم يخطئون، وقع منهم الاجتهاد رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأخطأوا، فلا يجوز متابعتهم في خطائهم رضي الله عنهم، وهم مأجورون والخطأ مردود عليهم. وليس ثمة شخص بعد النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته في جميع ما يقول وتصديقه في جميع ما يخبر وامتثال ما يأمر به واتباع كل ما يفعل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن زعم ذلك لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضال مضل، نسأل الله العافية والسلامة. وأما الآيات التي تلاها علينا أخونا وهي قوله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم قال جل وعز: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذا هو الشاهد معاشر الأحبة من الآيات كل هذه، هذا هو الشاهد لما ساق شيخ الإسلام هذه الآيات له: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فهو الذي يطاع مطلقا صلوات الله وسلامه عليه. وفيه دلالة أنه لا يأمر إلا بما أمر الله به، ولذلك هو الذي يطاع مطلقا عليه الصلاة والسلام. فإن قوله إلا ليطاع بإذن الله لأنه لا يأمر إلا بأمر الله، لأنه لا يأمر إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، فوجد طاعته المطلقة. ولذلك قال ربنا جل وعلا في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر بطاعته صلى الله عليه وسلم استقلالا حيث أعاد الفعل معها، قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لماذا؟ لأن طاعته عليه الصلاة والسلام تجب استقلالا، فأعاد الفعل معها، وكونها واجبة استقلالا لأجل هذا ما ذكرنا هنا، لأنه لا يأمر إلا بأمر الله. ولهذا قال جل وعلا: إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالرسل عليه الصلاة والسلام لا يأمرون إلا بأمر الله، فوجبت طاعتهم طاعة مطلقة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذه الآيات واضحة جدا في أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام آمرون بأمر الله تبارك وتعالى. ومن هنا أطلق من أطلق من أهل العلم على النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الشارع، الشارع يعني بأمر الله، لأنه لا يأمر إلا بما أمر الله سبحانه وتعالى. قال جل وعز: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه الآيات كلها فيها دلالة على وجوب التحاكم إلى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى القرآن والسنة. فمن حكم غير شريعة الله جل وعلا التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. من حكم غير شريعته صلى الله عليه وسلم فهو كافر إذا كان يرى جواز ذلك، وأظهر كفرا إذا كان يرى أنه مخير في أن يحكم الشريعة أو يحكم غيرها، وأشد وأظهر كفرا إذا كان يرى أن شريعة غيره صلى الله عليه وسلم مساو لشريعته عليه الصلاة والسلام. وأعظم وأشد ممن تقدم جميعا في الكفر وإن كانوا كلهم كفار، من كان يرى أن حكم غيره عليه الصلاة والسلام وحكم غير شريعته صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه ومن شريعته صلى الله عليه وسلم، فهذا كفره أصرح وأصرح، وإن كان هؤلاء كلهم كفار والعياذ بالله من ذلك. نحن رتبناهم لكم حسب الأخف في الكفر، هم كلهم كفار، كما تقول حفظكم الله هي كلها نجاسة، ولكن هناك نجاسة أخف ثم تأتي أعلى ثم تأتي أعلى ثم تأتي أعلى الجميع، فهذا كفر وهذا كفر وهذا كفر. فمن كان يرى جواز ذلك فهذا كافر، ومن كان يرى أنه مخير فهذا أشد ظهورا في الكفر، ومن كان يرى أن حكم غيره صلى الله عليه وسلم ويرى أن غير شريعته صلى الله عليه وسلم مساو لشريعته فهذا أشد وأشد كفرا وأظهر كفرا عياذا بالله من ذلك. وأعظم هؤلاء من كان يرى أن حكم غيره عليه الصلاة والسلام وحكم غير شريعته صلوات الله وسلامه عليه أحسن، فهذا أعظم كفرا وأصرح كفرا وإن كانوا كلهم كفار عياذا بالله من ذلك. وهكذا في زماننا هذا حفظكم الله أجمعين وجميع من يسمعنا الذين يرون أن القوانين الوضعية أحسن أو أصلح لحياة الناس في هذا الزمن من القرآن ومن السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا شك في كفرهم الكفر الأكبر الذي هو مخرج من الملة. يقول جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. وهذه الآية قد ساق فيها أهل التفسير سبب نزول، وهو إن كان في إسناده ما قال، لكن مع ذلك لا مانع منه فإن الآية تنتظمه وهي باقية على العموم، وذلك أنه قد تحاكم وتخاصم أو تشاجر رجلان، منافق ويهودي. منافق المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر، واليهودي على شريعة موسى كما قلنا. فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد. لماذا؟ لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عادل ولا يحابي ولا يأخذ الرشوة فيميل في الحكم. هذا اليهودي اختار شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المنافق: نتحاكم إلى كعب بن أشرف. فانظروا إلى أهل النفاق، هذا وهو يظهر الإسلام اختار أن يحكم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا المنافقون في هذا الزمان الذين يظهرون الإسلام ويختارون القوانين الوضعية على حكم الله ورسوله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ولكن أضلهم الله، فنسأل الله العافية والسلامة. فلما قال اليهودي هذا وقال المنافق هذا أنزل الله هذه الآية، وهذا دليل يا معاشر الأحبة على أن أهل النفاق وإن تظاهروا بألسنتهم وقالوا ما ليس في قلوبهم إلا أنه يفضحهم الله في وقت من الأوقات، فهذا يهودي لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد تظاهر بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، ولكن فضحه الله حينما أصبح اليهودي في هذه المسألة أفضل منه وهو على كفره، اختار أن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فقال الله جل وعلا: ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يتحاكموا إلى الطاغوت. هؤلاء أهل النفاق، وفي هذا الزمن الذي يزعم أنه مسلم ويريد أن يتحاكم القوانين الوضعية أو يجوز ذلك أو يرى أنه مخير أو أنها أحسن من حكمه عليه الصلاة والسلام ومن شريعته ومما جاء به، أو أنها هي التي تصلح للناس في هذا الزمان، كما نسمع من زنادقة المنافقين في هذا الزمان من العلمانيين والليبراليين والشيوعيين والبعثيين والقوميين ونحوهم. قولوا ما شئتم ممن عرف عنهم هذا البلاء، نسأل الله العافية والسلامة. قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت هنا هو الشيطان، هو الشيطان بدلالة ما في الآية، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد، والشيطان قد تجاوز الحد في الكفر، نسأل الله العافية والسلامة، ويريد أن يضلهم ضلالا بعيدا. قال جل وعلا: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وهذا حال هؤلاء المنافقين في زماننا هذا، لا كثرهم الله، وهم كثير كثير ممن فتنوا بالغرب الكافر وبهروا به وفتنوا به، فرأوا الحضارة عندهم ورأوا أن التقدم عندهم ورأوا أن المدنية عندهم ورأوا أن الإنسانية عندهم إلى غير ما تفوهوا به مما علمناه وما لم يتفوهوا به مما هو في قلوبهم وهم منطون عليه. فقال سبحانه وتعالى: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعرضون ويتولون. فهذا حال أهل النفاق إذا دعوا إلى الله ودعوا إلى التحاكم إليه وإلى دينه وإلى شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أعرضوا وصدوا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذه الآية فيها دلالة واضحة على أن الاعتذار بإرادة الإحسان لا يبرر الباطل، فيها دلالة واضحة واضحة غاية الوضوح، وضوح الشمس في كبد السماء ليس دونها سحاب، على أن إرادة الإحسان والتوفيق بين الناس ليس عذرا يعتذر به عن الوقوع في الباطل ولا يسوغ ذلك. ولهذا كذبهم الله بقوله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم وعدم الالتفات لهم ولا السماع لهم ولا الإقبال على ما يقولون، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، عظهم الموعظة البليغة وازجرهم. فالقول البليغ هنا الزجر، هذا أمر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب على أهل الإسلام مع هؤلاء المنافقين الذين يدعون الناس إلى الذهاب إلى القوانين والأخذ بها وتحسين ذلك للناس وتزيينه في أعين العامة وصدهم للعامة عن دين الله وعن شرعه الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فالواجب على كل مؤمن أن يطيع هذا النبي عليه الصلاة والسلام طاعة مطلقة، لأنه لا يأمر إلا بأمر الله جل وعلا. ثم قال سبحانه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، فدل ذلك على أن من وقع في الظلم لنفسه بالشرك وبالكفر وبالمعاصي فعليه أن يستغفر الله جل وعلا ويتوب إلى الله جل وعلا ويرجع إلى الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم وغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى واستغفر لهم الرسول، هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، هذا في حياته خاص بحياته عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال جل وعز إذ، ولو أنهم إذ ظلموا، هذا في الزمن الماضي في زمانه وليس هو الاستمرار، ولو أراد الاستمرار لقال ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم، فهذه للمستقبل، لكنه قال إذ فدل على أنها في زمانه وهي خاصة بالماضي. فمن وقع في شيء مما ذكر فإنه أولا يستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا هو بنفسه، ثم يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر الله له. وما ذلك إلا لأنه عليه الصلاة والسلام مستجاب الدعوة، فيدعو له عليه الصلاة والسلام أن يغفر الله له، وإذا دعا صلى الله عليه وسلم له بأن يغفر الله له استجاب الله جل وعلا دعوته، لأنه مجاب الدعوة صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فهو تواب على من تاب يقبل توبة التائبين، فكيف إذا كان المستغفر والتائب يستغفر له أيضا مع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو مستجاب الدعوة. ثم قال جل وعلا واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقوله واستغفر لهم الرسول فيه رد على هؤلاء الضلال الذين يتمسكون بهذه الآية ويجعلونها باقية حتى بعد مماته عليه الصلاة والسلام، فيأتون إلى قبره ويزعمون أنهم يطلبون منه أن يستغفر لهم عملا بهذه الآية. فنقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يستغفر بعد موته لأحد، ولو كان هذا هو التفسير الصحيح والفهم الصحيح لكان أسرع الناس إليه وإلى فهمه، أفصح الخلق من بعده عليه الصلاة والسلام، وأعرف الناس باللغة وأعلم الناس بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أصحابه، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، وإنما كانوا يأتون إليه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ولحوقه بالرفيق الأعلى، كانوا يأتون أمام قبره مسلمين إذا جاءوا من سفر، وهذا ليس عن الجميع عن البعض، فكانوا يأتون فقط للسلام عليه عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأنهم ثبت عندهم في هذا نص ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام، فدل ذلك على أن هذا خاص بالسلام، فلهذا فهم الصحابة هذا الفهم رضي الله عنهم. وكم نزلت بهم من البلايا والمصائب والجوائح والقحوط، نزل بهم القحط في خلافة عمر عام الرمادة حتى لحقهم المشقة والشدة والضنك والضيق ما لحقهم، ومع ذلك لم يأتوا إلى قبره ولم يسألوه، وإنما جاءوا إلى عمه العباس رضي الله عنه وسألوه أن يستسقي لهم، فقال كما في صحيح البخاري من فعل عمر رضي الله عنه أنه قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم، قم يا عباس فاسأل الله، فتوسل بالعباس أي بدعائه، فلا مانع إن كان ثم صالح يرجى إجابة دعائه لصلاحه وما يعرف عنه من الصلاح. ولذلك نص الفقهاء رحمهم الله في كتب الفقه في الاستسقاء على أنه يشرع أن يتقدم للصلاة بالناس والخطبة بهم من يرى فيه الصلاح ليكون أحرى في قبول دعائه. فهذا باب مفتوح لا بأس به، ولكنهم لم يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألوه في هذا أن يستغفر لهم ويستسقي لهم، فدل ذلك على أن هذا إنما هو خاص بحياته صلوات الله وسلامه عليه. والقصة المذكورة في هذا قصة العتبي هذه كلها مكذوبة، التي يذكرها بعض أهل التفسير في كتبهم هذه مكذوبة ولا تصح وليس لها إسناد يصح. ثم قال الله جل وعلا: فلا ربك لا يؤمنون بالقسم والنفي حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم أكد ذلك بقوله: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت، نفي الحرج في النفوس. ثم أكد بقوله: ويسلم تسليما، بالمصدر المؤكد لفعله. فهذه مؤكدات كلها أربعة دالة على نفي الإيمان عمن لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبل حكمه فيما جاء به عليه الصلاة والسلام في هذه الحياة الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. وقد تقدم الكلام على ما على قضية الحكم بغير ما أنزل الله باختصار في الأربعة الأنواع التي تقدمت معنا، وهي مسألة مشهورة وقد اشتهرت في هذا الزمان، وذلك لكثرة المخالف ولشهرة المخالفين لأهل السنة في هذا، فاحتاج أهل السنة إلى الإكثار من الكلام في هذا العصر من طوائف الإخوان المسلمين بجميع صنوفهم، قطبية سرورية أو بنائية أو تكفيرية أو متوقفة متبينة أو بقية الأصناف الأخرى، الجهاديين أو من يسمون بالداعشيين أو من يسمون بالقاعدة أو من يسمون بالنصرة، قل ما شئت من هذه الأسماء التي أطلقوها على أنفسهم وفي الحقيقة على هذا المبدأ، نسأل الله العافية والسلامة. ثم يقول رحمه الله: وكل من خالف شيئا مما جاء به الرسول مقلدا في ذلك من يظن أنه ولي الله فإنه بنى أمره على أنه ولي الله. يعني هذا الأمر الذي حصل وهو التقليد، كل من خالف شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام مقلدا في ذلك، يعني في هذه المخالفة، مقلدا من يظن أنه ولي لله، يعني هذا الذي خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سبب مخالفته أنه بنى هذه المخالفة على التقليد لمن يظن أنه ولي لله، فإنه بنى أمره على هذا، ظن أن هذا الذي خالف في اجتهاده ولي من أولياء الله فقلده. وإذا كان وليا فأنا يجوز لي أن أقلده أو يجب علي أن أقلده، وإذا كان كذلك إنما قلدته لأن ولي الله لا يخالف في شيء. هذه مصيبة، كل من خالف شيئا يا معاشر الأحبة، هذا الكلام مهم جدا، فأرعوه أسماعكم وتأملوه، تجدون جل الضلال بسبب المعظمين هو من هذه النظرة الخاطئة، بسبب هذا النظر الخاطئ. فزيد من الناس خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما سبب المخالفة؟ التقليد. طيب ما سبب هذا التقليد؟ سبب هذا التقليد أنه يظن أن هذا المقلد ولي لله. طيب وإذا كان وليا لله؟ قال: ولي الله لا يخالف في شيء، ما يخطي. فهذه النظرة الخاطئة جعلت غلاة الصوفية مع رؤسائهم، وجعلت غلاة المقلدة مع رؤسائهم أو علمائهم أو فقهائهم، قولوا ما شئتم. وهكذا كل من يعظم نظر إليه بنظرة أولا أنه صالح، إذا كان صالح هذا ولي، إذا كان ولي يقلد لماذا؟ لأنه لا يخالف في شيء. وهذا غلط كبير جدا، فإنه كما تقدم معنا ليس من شرط الولي العصمة. ولو كان هذا الرجل من أكبر الأولياء لله، إذا كان هذا الرجل وليا حقيقة صالحا من أكابر أولياء الله تبارك وتعالى، ولي حقيقي صالح عابد زاهد عالم تقي ورع، لكن حقيقة الادعاء لهذا له هذا غلط، هذا باطل. لماذا؟ فإنا نقول إن أكابر الصحابة رضي الله عنهم على الإطلاق أبو بكر وعمر، ومع ذلك اجتهدوا فأخطأوا رضي الله عنهم. فهذا أبو بكر رضي الله عنه وهو أعلم الأمة على الإطلاق وأفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبعد نبيه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأعلم الخلق وأفقه الخلق وأورع الخلق رضي الله عنه، ومع ذلك أخطأ. وقد حصل ما حصل حينما اجتمع هو وعمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه تقدم معنا ما تقدم فيه، إن يكن في هذه الأمة محدثون فعمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أجرى الحق أو جعل الحق على لسان عمر وقلبه، ومع ذلك اجتمع جميعا على خطأ في الاجتهاد في قضية الفسخ، فسخ الحج إلى العمرة والتمتع لمن لم يسق الهدي، فقد كان أنكر ذلك، وقال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما يوشك أن تنزل عليكم من السماء حجارة، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، هل ابن عباس أفضل من أبي بكر وعمر؟ باتفاق الأمة لا، بل ولا يجوز نسبة علمه لعلم أبي بكر، فأبو بكر أعلم منه وعمر كذلك، ومع ذلك كان يجلسه مجلسه لبركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي دعا بها له، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان ابن عباس من العالمين بتأويل القرآن، وكان أهل القرآن هم جلساء عمر رضي الله عنه، يستشيرهم ويأخذ برأيهم رضي الله عنه، ومع ذلك هنا اجتمع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأخطأ في الاجتهاد في فسخ الحج إلى العمرة، فكان يمنعان منه وابن عباس يفتي به ويقول يعني ترغبون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر، يعني تتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أبي بكر وعمر. فإذا كان هذا يا معاشر الأحبة مع أكابر أولياء الله من الصحابة أبو بكر وعمر، فكيف بمن دونهم؟ فلا يجوز أن يتعصب أحد لمقلده ويزعم أن شيخه أو شيخ طريقته ولي من أولياء الله وأنه لا يخطي. سبحان الله، لا يخطي في اجتهاد ولا يخطي في حكم ولا يخطي في فهم. حتى سمعنا من العجب في هذه الآونة المتأخرة، سمعنا من ينتسب إلى العلم ينكر أن يكون شيخا من مشايخ السنة يخطئ في فهم الدليل. سبحان الله العظيم، الله جل وعلا قص علينا قصة داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، قال الله جل وعلا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فأنت يا مخذول، يا من طمس الله على بصرك وبصيرتك وأعماك هواك، عدلت عن الحق. إذا كان الله جل وعلا أخبرنا عن نبي أخطأ في الفهم، قال ففهمناها سليمان، كان الصواب مع سليمان عليه الصلاة على نبينا أفضل الصلاة والسلام، وداود عليه الصلاة والسلام اجتهد وأخطأ. فالاجتهاد في ما ليس فيه نص جلي يقع صاحبه معه في الخطأ، يقع في الخطأ في الفهم أيضا، يقع صاحبه أيضا في الخطأ في الفهم، يكون النص عنده يشتبه عليه، وذلك لأن الفهوم تتفاوت. لكن سمعنا من أعماه هواه يستنكر هذا، أن يكون شيخا من شيوخ المسلمين أو عالما من علماء المسلمين أو جليلا من أجلة أهل الفضل في المسلمين أن يصل إليه الدليل ولا يفهمه. سبحان الله العظيم، إذن هذا هو ادعاء العصمة. النبي عليه الصلاة والسلام يرد هذا القول بصريح قوله إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض فأحكم له على النحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء مما لأخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار، وجاء في صحيح مسلم أقطع له قطعة من نار إسلاما، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. يقول حافظ رحمه الله وغيره من العلم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين هنا أن الحكم إنما هو على الظواهر لا على الباطن، والنبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، وإلا كان في مثل الحال يخبره ربه بمن هو الصادق من الخصمين يقضي على ذلك ويمشي، ولكن أراد أن يسن عليه الصلاة والسلام أن الحكام إنما يجتهدون ويجرون أحكام على الظاهر، فقد يصيب وقد يخطي. ولهذا جاءت المسألة الأخرى، هل إذا حكم الحاكم بحكم على شخص ما هل حكمه هو في الحقيقة موافق لحكم الله ولرسوله أم أنه اجتهاد قد يكون مخطئا وقد يكون مصيبا؟ هذه أيضا مسألة أخرى وهي معروفة عند أهل العلم ولا يجهلها صغار طلبة العلم، لكن هذا لما أعماه هواه ظل. نسأل الله العافية والسلامة، وآفة الرأي الهوى، فمن يطع هواه غالبا فقد هوى. فلا يجوز يا معاشر الأحبة أن يعتقد في شخص بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يخطي بدعوى أنه ولي أو عالم، فإننا إذا فعلنا ذلك يعني نماثل زنادقة الصوفية. وسمعنا في هذه الأعصار المتأخرة، هذه السنوات الأخيرة، من يزعم محرفا قول الإمام مالك كما تقدم معنا في أول هذه المجالس، ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. فقال هذا الضال للمضل أو الجاهل، إذا أحسننا الظن به، والله نعتذر للكثير من هؤلاء بالجهل، وهذا أحسن عذر نعتذر لهم به، هذا أحسن عذر نعتذر لهم به، فيجب عليهم أن يقبلوه، بل يجب عليهم أن يقبلوا رؤوسنا ونحن نعتذر لهم بالجهل، وإلا إذا رفضوا الجهل وقعوا في الضلال، نسأل الله العافية والسلامة. يقول: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم والشيخ فلان. لما؟ لأنه يدور مع السنة حيث دارت. رأينا هذا وكتب هذا ونشر، فنحن نعوذ بالله من الضلال، ماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. فكل من خالف شيئا يا معاشر الأحبة مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكان سببه التقليد، وتقليده إنما بناه على أن هذا المقلد ولي لله تبارك وتعالى، وبنى أمره على أنه ولي الله، وأن ولي الله لا يخالف لا يخطي ولا يخالف إذا كان كذلك، فهذا هو الباطل. لأن هذا الرجل في الحقيقة لو كان من أكبر أولياء الله كأكابر الصحابة لم يقبل منه ما خالف الكتاب والسنة، فكيف إذا نظرنا إلى أن هذا الشخص دون ذلك، وكيف إذا نظرنا إلى أن هذا الذي يزعم له الولاية ليس بولي الحقيقة، بل هو شيطان، نسأل الله العافية والسلامة، بل هو شيطان من الشياطين ودجال من الدجالين، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا من باب أولى ألا ينظر إليه. وسبب ضلال هؤلاء معشر الإخوان أنهم هؤلاء أعني الصوفية ومن نحى نحوهم، أنهم اعتمدوا في اعتقادهم أن هذا ولي من أولياء الله أنه صدرت عنه مكاشفات أو وقعت له مكاشفة، والمكاشفة هي أن يعلم هذا الصالح ما لا يعلمه غيره، إما وحيا، وليس معنى أن نقول وحي عنه نبي، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وأوحى ربك إلى النحل، يعني ألقى في روعه هذا الأمر، أو إلهاما ألهمه الله إياه، أو فراسة صادقة، أن يعلم هذا الرجل الصالح. ونحن يا معاشر الأحبة نتكلم على الصالح، أما من يزعم له الولاية وهو دجال هذا بابه باب آخر وسيأتي معنا. أقول عمدة هؤلاء الذين ظلوا في هذا الباب اعتقاد كون هذا الرجل وليا لله. لماذا؟ الدليل ما هو؟ أنه صدر عنه مكاشفة أو حصلت له مكاشفة، والمكاشفة كما قلنا لكم هي أن يعلم هذا الرجل الصالح ما لا يعلمه غيره، إما وحيا أو إلهاما أو فراسة صادقة. ونبهت لكم على كلمة وحي، ما يأتينا كذاب ومفتري وبهات ويقول محمد بن هادي يزعم أن هناك من يوحى إليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستبعد في هذه الأيام من أعمى هواه لا حيلة فيه، الخوارج أعماهم هواهم وتركوا الفهم الصحيح لكتاب الله جل وعلا فضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية والسلامة. فيسمون هذا مكاشفة أو يسمونه كشفا، والمعنى معنى المكاشفة أو الكشف أنه قد كشف لهذا الصالح أو لهذا الولي عنه فعلمه، إما بالفراسة وإما بالإلهام، الفراسة الصادقة التي قال الله فيها إن في ذلك لآيات للمتوسمين، الفراسة الصادقة هي التوسم، فيسمون هذا كشفا، والمعنى أنه كشف له عن هذا الأمر فعلمه ولم يعلمه غيره، فلما صدرت عنه هذه المكاشفة في مواقع أو في مواضع أو في تصرفات ظنوا أنه لا يقول إلا حقا في جميع الأحوال فقلدوه، وظنوا أنه لا يخطي فاتبعوه فيما يخطئ فيه ولو كان ظاهر المخالفة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ظاهر المخالفة للكتاب والسنة. وهكذا إذا رأوا بعض التصرفات الخارقة، وهي التصرفات الخارقة كل ما جاء خارجا عما جرت عليه عادة البشر، هذه الخوارق، الخوارق هي كل ما جاء خارجا عما جرت عليه عادة البشر، فإن كان هذا الأمر الخارق على يدي نبي ومقرون بالتحدي فهو المعجزة، وهذه الصورة لا يستطيع أحد أن يأتي بها، إن كان هذا الأمر الخارق الخارج عما جرت عليه عادة البشر، الخارج عن عادة البشر، إذا كان على يدي نبي ومقرون بالتحدي فهذا هو المعجزة، وما يمكن لأحد أن يأتي بمثله، ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، كما هو حال القرآن الذي هو معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم الخالدة، الذي هو معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم الخالدة التي تحدى الله سبحانه وتعالى بها أهل الفصاحة والبلاغة بمثله وبعشر وبسورة، فتحداهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، هم والجن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. قال جل وعلا: ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فتحداهم الله جل وعلا على أنهم لا يستطيعون المجيء بمثله. وإذا كان هذا الأمر الخارق الخارج عن عادة البشر على يد ولي فهو كرامة، وسيأتينا الكلام عليه. والكرامة يا معاشر الأحبة، الفرق بينها وبين المعجزة أنه لا يصحبها تحدي، فالمعجزة يتحدى بها النبي، وأما الكرامة لا يتحدى بها. وإن كانت هذه الأمور الخارقة على يد من يزعم له أنه ولي وليس كذلك، يعني ليس من أهل الصلاح والاستقامة على دين الله، كما سيأتي معنا إن شاء الله في كلام شيخ الإسلام، إذا كانت على يد من ليس بصالح ولا مستقيم على أمر الله وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا شيطان يمتحن الله جل وعلا بذلك العباد. وأحياناً قد لا تكون خرقاً للعادة في الحقيقة، أحياناً قد لا تكون خرقاً للعادة على الحقيقة، وانتبهوا إلى هذا القيد يا معاشر الأحبة، لا تنسوه. أحياناً قد لا تكون هذه خرقاً للعادة، بل تكون هذه الأمور التي يرى أنها خوارق للعادات على يد هؤلاء الدجالين ليست كذلك، وإنما هي خداع وحيل أو تخييل يقوم به الشيطان لأوليائه، كما حصل ذلك من السحرة مع موسى عليه الصلاة والسلام، خيل إليه من سحرهم أنها تسعى، لأنه قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فحصل هذا، فألقوا حبالهم وعصيهم أمام الناس، لكن هذا في الحقيقة ليس بصحيح، بدليل قوله: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فدل ذلك على أن هذا ليس بخارق، وإنما هو تخييل من الشيطان يمد به أولياءه السحرة والدجالين والكهنة والعرافين ونحوهم، فتحدث هذه المخادعات وتحصل هذه الخدع من هؤلاء الدجالين، وتحصل هذه الحيل لأن الشياطين يؤيدون بها أولياءهم ليضلوا الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى يفضحهم. ومثله من يمشي على النار أو يزعم أنه يأكل الجمر أو يزعم أنه يدخل السيف في بطنه ويخرج من ظهره أو يزعم أنه يمشي على الماء أو يزعم أنه يطير في الهواء، وهكذا من الحيل الشيطانية قد تحصل. والشياطين أحيانا يعينون أولياءهم فيحملونهم في الهواء أو يمشونهم فيما يظهر للناس على الماء، ولكن العبرة أن جميعا نرجعهم إلى المقياس الصحيح، هل هؤلاء على أمر الله ورسوله متمسكون بالكتاب وبالسنة أم لا؟ إذا رأيت شخصا في الهواء يطير أو فوق سطح الماء قد يسير ولم يكن ملتزما بالشرعي فإنه مستدرج وبدعي، يعني هذا دجال، فقد يكون حقيقة من الشياطين تفعل له ذلك، وقد يكون دجالا، وهو في كل الحالين يفتن الناس به. والواجب على أهل العلم والإيمان وأهل العقل والعرفان وأهل الصدق عليهم أن يقيسوا هذا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، فلا يقبل حتى يعرض هذا على كلام الله وكلام رسوله، فإن وافق قبل وإن لم يوافق لم يقبل، وبهذا ينجو في هذا الباب ويسلم له دينه من هؤلاء الدجالين ومن هؤلاء الشياطين، شياطين الجن وشياطين الإنس الذين يضلون الناس عن سبيل الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه والبصيرة فيه والثبات على الكتاب والسنة، وأن يجعلنا من التابعين المنقادين لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاء في هذا الكتاب العزيز من ربنا تبارك وتعالى، كما نسأله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم وسائر إخوان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.